بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: وفي معنى الخصاء الوجاء، بمعنى بما أن الخصاء هو من العيوب اللي توجب فسخ عقد النكاح، بمعناه الوجاء أيضا يعتبر من العيوب اللي توجب فسخ عقد النكاح. ومعنى الوجاء بكسر أوله، يعني الواو، يعني يقرأ بالواو المكسورة الوجاء، وبالمد، المد يعني يقرأ بالألف والهمزة، وهو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما، بمعنى يوجد رض للخصيتين عند الرجل بحيث يبطل عملهم من إنتاج النطف، فكأن الخصيتين بمنزلة العدم لا تعمل، بل قيل إنه من أفراد الخصاء. هذا القول حكاه السيد علي الطباطبائي صاحب كتاب رياض المسائل عن بعض علماء أهل اللغة، إن الوجاء هو من أفراد الخصاء، فرد من أفراده، نعم، فيتناوله نصه، يعني يتناول الوجاء نص الخصاء، معد نص دال على كون الخصاء من العيوب اللي توجب فسخ عقد النكاح، هو هذا النص يتناوله، فالنص اللي يدل على كون الخصاء من العيوب المجوزة للفسخ هو نفسه يدل على أن الوجاء أيضا عيب مجوز للفسخ. وهذا النص مر علينا أخوتي إذا تذكرون، قرأناه، هو موثق ابن بكير في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال الإمام عليه السلام: يفرق بينهما إن شاءت المرأة. هذا يدل على أنه عيب ويجوز فسخ عقد النكاح، أو يشاركه في العلة المقتضية للحكم، أو نقول إنه يشارك الوجاء الخصاء في العلة، يعني السبب اللي يقتضي الحكم بجواز فسخ عقد النكاح. شنو العلة اللي من أجلها إحنا قلنا يجوز للمرأة تفسخ عقد النكاح إذا كان الرجل مصاب بالخصاء؟ إنه الخصية عنده معطلة وليس لها قوة على قدرة على إنتاج النطف، فبالتالي فقدان المني، انقطاع النسل، عدم حصول التوالد والذرية منه، فلهذا احنا أوجدنا للمرأة حق في فسخ عقد النكاح. هذه نفسها موجودة أيضا بالوجاء، لأن المصاب بهذا المرض أيضا خصيته تتعطل عن إنتاج النطف، فأيضا لا يحصل توالد ولا نسل وينفقد المني وهو بمنزلة عدم قوة الخصيتين، نعم. وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة. إحنا قلنا الجب من العيوب اللي يجوز منها خلالها المرأة تفسخ عقد النكاح. الجب متى يكون عيب يوجب فسخ العقد؟ إذا لم يبقى منه مقدار الحشفة، يعني لا يبقى منه ما يمكن للرجل ماذا أن يكون سبب لإنتاج الأولاد أو ما شابه ذلك. فلو بقي قدر الحشفة، قدرها يعني قدر الحشفة، فلا خيار، يعني لا خيار للزوجة في فسخ عقد النكاح. لماذا؟ لإمكان الوطء حينئذ. إذا لم يبقى من الذكر حتى مقدار الحشفة، يعني لا يستطيع وطئها، فيمكن للمرأة أن تفسخ عقد النكاح. وإذا بقى من الذكر ولو بمقدار الحشفة ويمكن من خلال أنه الرجل يطأ المرأة، بعد لا خيار لها، لأن المدار على إمكان الوطئ وعدمه. وشرط العنة بالضم، العنة يعني من العنن، أن يعجز عن الوطئ في القبل والدبر، يعني شرط حصول جواز فسخ عقد النكاح بعيب العنن أو العنن، أنه ماذا؟ أنه الرجل يعجز عن وطئ المرأة في قبلها أو دبرها، في القبل والدبر منها، يعني من الزوجة ومن غيرها، يعني من غير الزوجة لا يستطيع يطأ زوجته ولا يستطيع أن يطأ غير زوجته، يعني الوطئ عند ماذا؟ ممتنع. فلو قدر، فلو وطأها في ذلك النكاح، يعني لو حصلت عنده قدرة على وطئ زوجته بهذا النكاح ولو مرة واحدة، أو وطأ غيرها، قدر يطأ غير هاي المرأة، فليس بعنين، يعني لا يحكم بجواز فسخ عقد النكاح من قبل المرأة معه، لأن رح نحكم أنه ليس عنين. إذا قدر يطأ زوجته مرة وبعدين عجز عنها ليس بعنين. أو ما قدر يطع زوجته بس قدر يطع غير زوجته مثل زوجته الثانية مثلا، أو من تزوجها بعقد منقطع فحينئذ ليس بعميد. طبعا هذا من استفادوا الفقهاء، استفادوا من الروايات مثل خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأته مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها. يعني اللي يقدر يطع زوجته مرة واحدة وبعدين يعجز، المرأة لا خيار لها بالفسخ، يعني هذا لا يعد عيب مثل العنين. أم هذا طبعا يدل على من أتى امرأته، يعني من قدر على وطء زوجته. طيب واللي يطع غير زوجته ليس بعنين، هذا من استفادوا الفقهاء أن الوطء لغيرها ليس بعنين؟ استفادوا من موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، يعني ما يقدر يطأها، فقال عليه السلام: إذا كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها. يعني إذا ما يقدر حتى يطأ غيرها من النساء الأخريات لا يمسكها إلا برضاها، يعني لها الحق في أن تفسخ العقد معها معه، ولا يبقيها معه إلا إذا هي رضت بالبقاء معه إلا برضاها بذلك، وإن كان لا يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها. إذا كان غيرها يقدر يطأها بس زوجته ما يقدر، يقدر على غيرها بس زوجته ما يقدر، هذا الإمام يقول لا بأس بإمساكها، يعني ليس لها الحق ماذا؟ أن تطالب بفسخ العقد معه. وكذا لو عجز عن الوطأ قبلا، يعني وكذا لا يحكم بجواز الفسخ من قبل المرأة لعيب بوجوده بالرجل، لو عجز عن وطأ زوجته وامرأته قبلا لكن قدر عليه دبرا عند من يجوزه، يعني عند من يجوز وطأ المرأة دبرا من الفقهاء، يعني تعرفون هذه المسألة محل خلاف، هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته من الدبر؟ محل خلاف عند الفقهاء، فالبعض منع فتوى، والبعض منع على نحو الكراهة الشديدة، والبعض احتاط، والبعض استشكل وتوقف، فبها أقوال. إذا كان أحد الفقهاء يجوز وطء المرأة من الدبر على رأيه، إذا هذا الشخص عجز عن وطء زوجته قبلا وقدر على وطئها قبلا وقدر على وطئها دبرا فلا يجوز للمرأة أن تفسخ معه عقد النكاح. نعم، على من يجوزه. اللي يقول يجوز وطء المرأة دبرا، اللي يقول بيجوز، وهذا الرجل قدر يطأ امرأة لا يقدر أن يطأ امرأته قبلا بس قادر على وطئها دبرا، على رأي هذا الفقيه لا يعتبر أن المرأة إلها حق.
التفسير هذا يعني إذا كان الشخص قادر في الوطئ في الدبر وأيضا قادر في
لا، مو بالضرورة، يعني ماكو ملازمة، يمكن ما يستطيع يطأ قبلا بس يستطيع دبرا، لو قلنا بإمكان ذلك بس مو بالملازمة، لأن تعرفون مرات أكو شخص عاجز عن الوطأ مطلقا، وأكو شخص ما يستطيع دبرا يستطيع قبلا، وأكو بالعكس ما يستطيع قبلا يستطيع دبرا، هذا يختلف باختلاف الأشخاص، بس ماكو ملازمة إنه إذا قدر دبرا يعني لازم يكون قادر قبلا، هاي ماكو هكذا ملازمة. فلهذا قال: وكذا لا يقوم بجواز الفسخ لو عجز عن الوطء قبلا وقدر عليه دبرا عند من يجوزه، يعني يجوز وطء الزوج من الدبر، لأن قلنا هذا المسألة محل خلاف لتحقق القدرة. لي هذا لام التعليل، شنو تعليل عدم الخيار للزوجة بالفسخ؟ شنو تعليله؟ لتحقق القدرة على الوطء، يعني لأن الزوج قد حصلت عنده القدرة على الوطء حتى ولو كان دبرا، فلذلك هذا ينافي للعنة، المنافية للعنة، لأن العنة معناها عدم القدرة على الوطئ، وهنا هو قدر يطئ بس غاية الأمر دبرا. ومع تحقق العجز عن ذلك أجمع، إذا هذا الزوج عاجز عن وطء الزوجة أو عن غيرها لا قبلا ولا دبرا أجمع، فإنما تفسخ بعد رفع أمرها إلى الحاكم، يعني الزوجة متى إلها حق تفسخ عقد النكاح؟ إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، اللي هو الحاكم الشرعي اللي هو يتصدى لمنصب القضاء، ترفع أمرها للحاكم وتشكو له، ونعم وإن ضاره سلب، الحاكم ماذا يحكم؟ إنه راح نمهل الزوج لمدة سنة. خلال هاي السنة إذا قدر يطأ زوجته هي أو غيرها فلا خيار لها في فسخ عقد النكاح، وإذا انتهت السنة وبقى عاجز عن وطئها وطء زوجته أو غيرها لها الحق أن تطلب بفسخ عقد النكاح. هذا إنذار لمدة سنة، بهاي المدة استفيد من الروايات مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: العنين يتربص به، يعني ينتظر به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت. يعني إذا انتهت السنة وما قدر يطأها ولا يطأ غيرها تفسخ العقد معاه، وبعد انتهاء العدة تتزوج غيره، وإذا شاءت أقامت معاه بدون أن تفسخ وتبقى زوجة عنده فبرضاها، إن شاءت أقامت. نعم. من حيث نعم يبقى السؤال، متى نبدأ نحسب السنة؟ من حين المرافعة، يعني رفعت أمرها 1 شوال نبدأ نحسب من 1 شوال إلى 1 شوال من السنة القادمة، مبدأ حساب السنة من حين المرافعة. فإذا مضى أجمع، مضت أجمع السنة، انتهت السنة، انتهت بأجمعها 12 شهرا انتهت، وهو عاجز، الزوج عاجز عن الوطء في الفصول الأربعة، يعني فصول السنة 4: صيف، شتاء، ربيع، خريف، هو 4 عاجز، 4 جاز لها الفسخ حينئذ، يعني حين ماذا؟ حين العجز. ولو لم ترفع أمرها إليه، يعني لو لم ترفع الزوجة أمرها للحاكم الشرعي وما رجعت وما رفعت أمرها للحاكم الشرعي، وإن كان حياء، يعني وإن كان عدم رفع الأمر للحاكم وعدم رجوع الزوجة إليه من باب الاستحياء، وبعض النساء تستحي تتكلم بهذا الأمر أمام الحاكم، فلا خيار لها، يعني بعد ما يمكنها أن تطلب ماذا؟ فسخ عقد النكاح. لماذا؟ لأن هذا شرط رفع أمر الزوجة ولأجل الفسخ عند الحاكم، هذا شرط اشترطته النصوص، لابد ترفع أمرها والحاكم ينظر سنة، وإلا فلا خيار لها. وإنما احتيج إلى مضي السنة هنا، يعني ليش إحنا في عيب العنن قلنا إلا ترفع أمرها للحاكم وإلا ننتظره وإلا تنتهي السنة ثم بعد ذلك يا الله يجوز لها ماذا تطلب فسخ عقد النكاح؟ لماذا؟ يقول: إنما احتيج إلى مضي السنة هنا، يعني في عيب العنن دون غيره من العيوب، هذا الشرط ما اشترطناه بالجنون والبرص والجذام، ما اشترطناه. نعم. حتى مثلا الخصي هم ما اشترطناه، اشترطنا بس بالعنن. نعم. لماذا؟ لجواز كون تعذر الجماع لعارض حرارة فيزول في الشتاء، يعني أحد الأسباب اللي تمنع الزوج أنه يصبح عند عدم القدرة على الوطئ لعله حرارة الجو، لأن الحرارة تؤثر على البدن، فإذا هو الحرارة أثرت على بدنه وما قدر يطأ زوجته في الصيف يقدر وين؟ في الشتاء، لأن الشتاء الجو بارد، وبالعكس أو برودة فيزول في الصيف. شنو المانع اللي يمنع الزوج من أن يطأ المرأة إذا كانت برودة الجو؟ فهذا المانع راح يزول بالصيف، لأن بالصيف راح ترتفع درجة الحرارة. أو رطوبة فيزول في الخريف، طبعا الرطوبة يقصد المصنف أنه مرات الشخص يكون أكو مانع يمنع مزاجه، هذا المانع اللي يمنع مزاجه، إذا كان رطوبة موجودة في دماغه أو ما شابه هذا يزول في فصل الخريف. أو يبوسة عن مزاجه فيزول في الربيع، لأن الربيع تنبسط بأمزجة الأبدان كما يقولون. وشرط الجذام تحققه، متى إحنا نفسخ عقد النكاح؟ ويجوز للمرأة تفسخ عقدها عندما يكون الرجل أو المرأة نفسها أيضا مصابة بمرض الجذام، تحقق وثبوت وجود الجذام. إذا ثبت وجود مرض الجذام وتحقق وجوده في بدن الإنسان حق لها أن تطلب حينئذ ماذا؟ فسخ عقد النكاح. تحققه بظهوره على البدن، يعني ثبوت وجوده، لأن مرض الجذام مرض قد يخفى، يعني موجود بس يمكن ما يظهر إلا بعد مرور زمن، يخفى أمره قبل استحكامه لمن كان الخيار خلاف. ولما احنا اعتبرنا الخيار في فسخ العقد خلاف أصالة اللزوم، ما للعقود خلاف أصالة اللزوم في العقود، فلذلك اشترطنا ثبوته ووجوده. لابد من أن يصدق اسم الجذام ووجوده وتحققه بظهور الجذام على البدن. كيف يظهر على البدن؟ مثلا نلاحظ أنه هذا الرجل بدأ يتناثر لحمه، أو يسقط بعض أطراف أنفه، أو يسقط بعض أطراف يده، نعرف أنه صاب بمرض الجذام، لأن مرض الجذام تناثر اللحم وسقوطه. نعم. أو شهادة عدلين أو تصادقهما عليه، اثنين شهود عدول من الرجال بينة يشهدون أنه هذا زيد مصاب بمرض الجذام، هذا كافي في ثبوته. أو تصادقهما عليه، يعني الزوج والزوجة يصادقون على وجود الجذام في الزوج. يعني نسأل الزوج نقول له أنت عندك جذام؟ يقول إيه عندي. نسأل الزوجة نقول لها زوجك مصاب بالجذام؟ يقول إيه نعم مصاب. ذول صادقوا، تصادقوا يعني ما اختلفوا، مش صادقين على وجود الجذام في الزوج. نعم، إذن حينئذ سوف يثبت وجود الجذام ويمكن للزوجة أن تطلب الفسخ عنده. لا مجرد ظهور أماراته، يعني مو مجرد تظهر أمارات وعلامات يمكن يكتشف منها أنه مصاب بالجذام، هذا ما ينفع. مثل منه؟ مثل من تعجر الوجه، من تعجر الوجه، التعجر يعني تضخم الوجه، أو أنه وجهه يصاب بالغلظة والسمن يتضخم، هذا لا يعتبر علامة لحصول مرض الجذام عنده. واحمراره، يعني وجهه يصبح لونه أحمر، أو اسوداده، يعني وجهه يصبح يا لون أسود، هذا ما يكفي. واستدارة العين، يعني تصير عينه مدورة، وكمودتها إلى الحمرة، يعني تغير لون العين إلى الحمرة وذهاب صفاؤها. أو وضيق النفس، يعني يصاب بضيق النفس أنه تنفس صعب. وبحة الصوت، البحة يعني الخشونة والغلظة بالصوت، صوت بحيح يعني خشن. بعد ونتن العرق، يعني شنو يعني من يتعرق العرق مال بدنه برائحة خبيثة أو فاسدة خبثت رائحته، يعني نتن عرقه، العرق يعني الرطوبة اللي تخرج من بدنه. وتساقط الشعر، فإن ذلك قد يعرض من غيره، هاي كلها من اعتبرها علامات على وجود الجذام، لأن هاي العلامات توجد على صاحب الجذام وتوجد حتى على غيره إذا شخص مصاب بأمراض أخرى، فإن ذلك من هاي الآثار والعلامات والأمارات قد يعرض على غيره، يعني على غير صاحب الجذام أيضا. فلذلك من اعتبر أمارة أو علامة على وجود الجذام أو تحقق أو وجوده. نعم، مجموع هذه العلامات قد يفيد أهل الخبرة به حصوله. أهل الخبرة مثل الأطباء إذا يسألون أنت عندك هكذا علامات؟ نعم، مجموع هاي العلامات إذا جميعها وجدت وأهل الخبرة من الأطباء قالوا إنه هذا الشخص مصاب بالجذام، هذا يؤكد حصول الجذام عنده. والعمدة على تحققه كيف كان؟ العمدة يعني الأساس في ثبوت الجذام وحصوله ويكون موجب للفسخ هو تحقق الجذام كيف كان، بأي طريقة من الطرق، بشهادة عدلين، بشهادة الأطباء من أهل الخبرة وما شابه ذلك. نعم. ولو تجددت هذه العيوب غير الجنون، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.